وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. ابتداء يعني أتوجه بالشكر للإخوان الذين شاركوا في أمر الامتحان وأبين لهم أن هذا يدل على مدى الجد الذي أخذوا به مسألة التعلم وأن هذا الجد هو السبب الوحيد استقامة على ما أمر الله به. قال الله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فأمر أخذ الدين بجد له علامات، واهتمام بأمر المتابعة وحرصك على أن تطمئن على مدى تحصيلك وأخذ الأمر على جدية المشاركة في هذه الأمور يدل على هذا الجد. وأذكر أيضا الذين لم تفتح لهم الفرصة لعذر منعهم، إلا أن أذكر الذين لم يشاركوا في هذا أنه ينبغي أن يحولوا من طريقتهم ويغيروا من مسارهم فيما يتعلق بالتعامل في العلم. فدرس العلم إذا كان عندك وغاياتك منه وأن تجد فحسب فلن تحصل علما وإن سمعت مئات السنين، ولن يسع عمرك مئات السنين، ولكن أنا أقول ذلك على سبيل بيان أن هذا طريق ومسلك لا يتأتى منه نفع. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذا الأمر في ميزان حسناتنا وحسناتكم. وأذكر بهذا الكلام في بداية قراءتنا في الكتاب من باب أن نسترعيه اهتمامنا وأن نعمل بتلك المسائل التي درسناها في المقدمات من باب الاعتناء بمدارسة ومعرفة شروط الانتفاع، عسى أن يجعلنا الله عز وجل من أهل الانتفاع يوم العرض عليه. فهو ذا المراد والمفاد من هذه الكلمة اليسيرة. أما بالنسبة لموضوع الكتاب فسنقرأ بإذن الله تعالى من كتاب طبعة مخصوصة معينة كما طبعة مؤسسة الرسالة التي هي بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والشيخ شعيب الأرناؤوط، وهي من طبعة مؤسسة الرسالة. هذه الطبعة زي ما هنعرف لماذا اخترتها ولماذا عينتها، وعادتي في تجديد الكتب أن أختار الطبعة التي تشتمل على كل ما يمكن أن يشتمل عليه الطبعات، سواء كان من تحقيق نسخي، تحقيق للنسخة يعني التي قد يكون هناك طبعات فيها تصحيح أو تحريف أو نقص أو زيادة مما لم يرده المؤلف أصلا، وكذلك الإضافات التي يمكن أن تكون والمقدمات التي تكون مفتاح للكتاب وتعريف بمصنف الكتاب سواء كان متنا أو شرحا وما إلى ذلك. فأقول وبالله التوفيق. فقد ألف الإمام يعني اللي معهوش النسخة يسمع، وفي بعض الأمور نمليها يكتبها. فطبعا نحن هنقرأ مقدمات الطبعة دي لأنها مهمة للغاية، أو هختار منها ما يقرأ قبل الدخول في صلب الكتاب مباشرة، وده أنفع وأنجع من باب الدراسة حتى تكون دراستنا دراسة صحيحة تحقيقية مش مجرد قراءة كده تثقيفية. من المعلوم أنه قد ألف الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الصحاوي المتوفى سنة 322 هجرية، صحاوي توفى سنة كام توفية؟ سنة 322 هجرية، يعني في بداية القرن الرابع بعد تمام القرن الثالث. ألف الصحاوي، اسمه إيه الصحاوي ده؟ اللي هو صاحب اللي العقيدة نسبت إلى اسمه، اسمه ماذا؟ ما هو اسمه؟ أبو جعفر. لازم تحفظ الاسم ده تبقى عارف مين صاحب عقيدة الصحاوية، لأن أنت بتدرس عقيدة بتتعبد فيها لله، مين هو اللي أدرسها؟ ما دام مش رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم نعرف مين هو ده، وفي نفس الوقت قالوا عليه إيه، وراجل من أهل السنة والجماعة ولا راجل مبتدع؟ لأن إحنا بندين ونتعبد إلى الله عز وجل بإيه؟ بكلامه الذي ينسبه إلى الدين. فهو أبو جعفر أحمد بن محمد الصحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد الصحاوي، أبو جعفر أحمد محمد الصحاوي، زي ما أنت تقول اسمك كده. لكن هم كان الصح أنك أنت تقول فلان ابن فلان، ليه؟ لأن في أسماء مركبة، في أسماء مركبة، فممكن يكون أحمد محمد ده اسمه هو لوحده، زي مثلا في كتاب العربي الواحد. فلو ما كنتش تقول سيد العربي من كمال احتراف فكر من العربي، يقول ايه ده اسمه السيد ابن العربي، وفي ناس تكتبها كده السيد ابن العربي، ان هو ما، لكن هم كانوا بيبصوا عشان يعرف ما هو اسم الولد وما هو اسمه ايه الاب. ايضا ابن دي مهمه حتى يعرف النسب الابوي والنسب المكاني، النسب الابوي والنسب المكاني. يعني مثلا اقول محمد الصحاوي ويكون ابوه اسمه الصحاوي او جده، وممكن يكون الصحاوي ده نسبة الى مكان، نسبة الى ايه، زي ما نقول الدمشقي، الدمشقي ده ممكن يكون اسم وممكن يكون نسبة الى محل. فإما نسبة نسب، يعني نسبة نسب اي الى اب او جد، او نسبة الى مكان. فلما يقال احمد بن محمد الصحاوي، ما دام ما قالش محمد ابن الصحاوي، بمعنى ذلك ان الصحاوي ده ايه، زي ما احنا جينا في المذكرة وحصل تصريف محمد بن مسيل، هو مش محمد بن مسيل من الأخطاء في المذكرة، هو محمد المسريدي، هو أصل اسمه أبو منصور محمد بن محمد المسريدي، وماسريدي نسبة إلى بلد اسمها ماسوري، واضح؟ لكن وقع هذا خطأ، واضح؟ إما من سبق الكلام أو من التصريف أو مكان، واضح؟ وإحنا لما قلنا إن حماد بن أبي سليمان من أتباع من إنه ماسريدي، لازم تاخد بالك من معلومة مهمة، أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي مات 333، بينما شيخ أبي حنيفة مات 120 أو 130. فازاي يكون الكلام ده؟ إنه بعض المذاهب لم تشتهر بالأسماء إلا متأخرا، مفهومة؟ زي ما نقول مثلا إنه فلان ده كان جهلي أو خارجي، وكل مذهب نفسه ما انتشرش الا بعد منه، لكن هو كان اثاره تسير على نفس المذهب الذي عرف باسم كذا فيما بعد، مفهوم؟ فالماتريدية ابو حنيفه كان الماتريدي ده اللي هو ابو منصور محمد بن محمد كان خلفي من حيث المذهب الفقهي، لكن كان له مذهب في العقيده يميل فيه الى الارجاء على وقت معين زي ما ذكرنا، فعرف المنهج باسمه. فالشاهد انه فلان ابن فلان تميز النسب الابوي من النسب الايه المكاني، واضح؟ يبقى اسمه ايه، ابو جعفر بكنية، واضح؟ ابو جعفر زي ابو عبد الرحمن، زي ابو علي، زي ابو محمد، محمد ده اسمه، يبقى كنيته ايه، ابو جعفر، اسمه محمد ابن ايه؟ ابن احمد، اسمه احمد، معذرة، اسمه احمد ابن محمد الصحاوي، يبقى الصحاوي اسمه ايه؟ احمد، مفهوم؟ كنياته ايه؟ ابو جعفر، لقبه صحاوي، مفهوم؟ ألف ابو جعفر رسالة ضمنها ما يحتاج المكلف الى معرفته واعتقاده. طبعا احنا خدنا في الرساله او في المقدمات الفرق بين العقيده واحكام الكفر والايمان كده، وقلنا العقيده يعني ايه، يعني العقيده قول
المعالي ينجزم في الذهن العقد عليها القلب كده. طيب المعاني دي بقى الشيخ الصحاوي رحمه الله ألف فيها رسالة، جملة المعاني اللي انت المفروض تعرفها وتعتقدها وتنجزم في ذهنك ونعقد عليها قلبك ألف فيها رسالة. واضح جملة الايه المعاني؟ فخدنا تعريفه العقيدة كلمة عقيدة كانت تعريف. ايه هي تلك المعاني؟ ايه هي بالضبط؟ قال لي بقى هو ايه جمع تلك المعاني التي ينبغي ان تعرفها. لو قلنا بتعريف تحق الله عز وجل والملائكة والكتب والرسل كده، هو جمع بقى كل المعاني اللي متفرقة جمعها في رسالة التي يلزم المكلف اعتقادها والتصديق به من أصول الدين كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد وغير ذلك. إذا شوف بقى مسائل العقيدة بتبقى إيه؟ مسائل التوحيد. طبعا التوحيد هنا احنا قلنا التوحيد أخص من الإيه؟ من العقيدة كده، عشان كده ده اسم لوحده هنا. قال كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد، فما جعلش من المعاد والقدر داخل في التوحيد، لكن جعل الأشياء المختصة بالله عز وجل وبذاته وبأسمائه وبأفعاله سماها إيه؟ التوحيد. بقية الأمور تدخل في العقائد وغير ذلك من قضايا الاعتقاد ومسائله، وما يمت إليها أي ما يمت إلى مسائل الاعتقاد بسبب على طريقة أهل السنة. الرجل ده رحمه الله ألف الرسالة دي وجمع فيها المسائل المتعلقة بتلك المواضيع على طريقة أهل، يبقى لا على طريقة الجهمية ولا على طريقة المرجئة ولا على طريقة الكرامية ولا الخوارج ولا المقصد، إنما على طريقة من؟ على طريقة أهل السنة من السلف الصالح. وقد تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول والرضا. يبقى سر ان احنا نبني الصلاة على الصحاوية لان سيادنا من غير يكتبوا في المصنفات رقم الوفاة وما تكتبش رقم الولادة، لانه رقم الوفاة هو رقم انتهاء وجوده، وهذا يعني انه هو موجود في الزمن اللي قبل الرقم ده، موجود في ايه؟ في الزمن اللي قبل الرقم ده. طب احنا ايه طب احنا محتاجين نعرف برضه مثل يمكن يعني 150 هل هو موجود من سنه 1 هجريا؟ لا، لكن لما تعرف زمن الانتهاء يبقى عرف زمن وجود مصنفات ومؤلفات واعمال انها بتنتهي عند سنه كام؟ عند سنه 103 الوفاه. يبقى مش متصور ابدا ان احنا نجد مصنفات لابي حنيفه بعد سنه 150، مفهوم؟ ولا مجالس ولا مداولات ولا إجازات ولا أي شيء من العلوم تكون موجودة منه ومعطاة بعد سنة. وده المهم، ده الإيه المهم قبل كده ماشي، لما نيجي نحتاج دقة بقى بالضبط سنة كام خد فلان من فلان دي قضية ثانية. لكن أنا اللي يهمني عشان نرتب، عشان ما يجيش واحد يقول لي وأنا سمعت من أبي حنيفة سنة 250، فكان أبو حنيفة 250 سمعت منه رينج 250، يبقى ده إيه؟ كذب يقين، مفهوم؟ اثنين الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام 224 هجري، يعني تكتب اسم الكتاب فهم اسم الإمام أو الشيخ وبعدين رقم الوفاة لأبي عبيد القاسم بن سلام، مشهور جدا أيضا من الكتب المشهورة جدا الإمام القاسم والإمام الذي يعلم، الاثنين دول مشهورين وموجودين ومطبوعين ومن تداوله ويدرسه، إلى أن من المذكرة من الذي يعلم بعض المذكرة بعض الكلام يعني موجود في الكتب اللي ورا في سبت المراجع اللي في المذكرة موجود الإمام الذي يعلم. ثلاثة الرد على الجهمية، الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي شيخ البخاري، لعبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي شيخ البخاري 228 هجري. أربعة الإيمان للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة 235 هجريا قبل الأذان. السنة السنة والرد على الجهمية لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني مئتين واحد واربعين هجريا. وأفعال العباد رقم ستة أفعال العباد والرد على الجهمية البخاري. طبعا هو البخاري ده في أكثر من واحد، بس إحنا لما نطلق لفظ البخاري يبقى معهود على صاحب الجامع الصحيح وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل كده. 256. والسنة لأبي بكر 256 في موت الإمام أحمد 273 هجرية. والسنة لأبي داود شرط السجستاني اللي هو صاحب سنن 285 هجرية 275 معذرة. ثمانية ولا رقم اللي بعده الرد على الجهمية والرد على بشر المليسي. الرد على الجهمية والرد على بشر المليسي عثمان بن سعيد الدارمي تلميذ يحيى بن معين. الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي إمام من أئمة التجهم عثمان بن سعيد الدارمي تلميذ يحيى بن معين 280 هجرية. رقم اللي بعده السنة للحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو الضحاك 287 هجرية. أبي بكر أحمد بن عمرو بن عمرو الضحاك 287 هجرية. السنة أيضا لأبو بكر المروزي 292 هجرية. توحيد رقم كام ده جاي؟ ناقص التوحيد للحافظ ابن خزيمة المشهور باسم التوحيد وإثبات صفات الرب. التوحيد ابن خزيمة متوفى 311 هجريا. 13 الإبانة المشهور باسم الإبانة في بيان أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري وقد صنفه معلومة ليك بعد رجوعه عن مذهب الأشاعرة المتوفى سنة 324 هجرية. اللي بعد الشريعة للآزوري وده أيضا من الكتب المشهورة المتوفى سنة 360 هجريا. والسنة للحافظ النخمي الطبراني 360 هجريا. والإبانة لابن بسطة
هناك إبانة للأشعري وهناك إبانة لابن بطة. وابن بطة اسمه شهرة واسمه أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري 387 هجريا 387 هجريا. الرقم اللي بعده الإيمان كتاب والتوحيد كتاب آخر كلاهما للحافظ ابن مندة 395 هجريا. الرقم اللي بعده شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي هو اسمه اللالكائي لام ألف لام كاف ألف همزة يه 418 هجريا. الاعتقاد بكتاب والأسماء والصفات للبيهقي485 هجريا. ليه انت بتاخد اسماء الكتب دي وليه المفروض تبقى عارفها؟ ها 458 انا قلت ايه؟ لا 458 اللي بيحدث اللي انت لابد ان تعرف وانت بتقرا في كتب المعتقد اي سبع قيل لا يقولك وقال فلان انت مش عارف مين فلان ده ولا قال فين ولا كتبه ايه ولا ايه الحكاية ولا جاب ولا. لكن المفروض انت كطالب علم كل اسم يمر عليك تبقى عارف وعارف ده اسم عالم من علماء اهل البدع ولا رمي بشيء ولا من اهل السنة المقبولين. لازم الامور دي تكون ايه معروفة. الحاجة الثانية انك تبقى عارف لما مثلا تلاقي كتاب سواء منقول منه او انت شفته مطبوع اول مرة تشوف كتاب مثلا كذا انت عارف كل كتب العقيدة اللي انت عارفها في حياتك كلها هو شرح خلاف الطحاوية وفتح اللبيد واخد اكثر من كده تروح على كتاب معين تلاقي عليه اسم فايه يقول تلاقي واحد يقول لك ايه الايمان لابي يعلى شيخ ايه رايك فيه يقول لنا ايه رايك الايمان لابي يعلى فهو ليه ومثال الايمان لابي يعلى ده مثلا ايه واحد عمله في الجامع او واحد مثلا نزل مذكره كده كلمتين وهو فمحتاج ياخد راي فيه لانه هو مش عارف ان دي سلسله الكتب اللي تقبلوها الناس واخذوا منهم بعضها عن بعض. الكتب دي لو انت شفتها سواء كان مخطوط او مطبوع او منقول منها تلاقي مثلا الإيمان الذي يعلى ده عبارة عن رسالة صغيرة فيها شوية كلام ممكن تحفظهم من أول بيان الإيمان وإن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وشعب الإيمان. أدي كل الإيمان الذي يعلى شوية كلام لو أنت قريتهم تقول يا ده إحنا كاتبين في المذكرة قد أحسن منهم 100 مرة لكن أنت لا تدري إن الكلام ده هو مهم جدا ليه؟ من باب تأصيل المعتقد وإن هذا سلسلة المعتقد من سنة 150 هجرية مثلا لغاية سنة 1400 هجرية إن نفس الكلام هو ونفس الاستدلالات فيه هي وإن هو ده اللي تقبلوه ده عن ده وده عن ده وده وإن مسائل المعتقد ما فيش الإيمان الذي يعلى عقيدة لوحده وأصول لوحدها ومسائل ويجي الثاني مسائل غيرها قال زي كتب الفقه أو زي مسائل الفقه ممكن تجد مذهب زي مثلا مذهب ابن حزم ممكن تجد إنه إيه لا يتعامل أو لا يتشابه بقريب أو بس 90% من المسائل مع مثلا مذهب أبي حنيفة لأنه ده قائم على هدم الرأي وده قائم على أسس الرأي مثلا حتى أنهم صدقوا كانوا يبعدوا ويطردوا ويحذفوا كل مكاتبات وكل مخصصات ومقتطعات من يعمل بمذهب الحنفي في الوقت اللي يكون القضاء فيه قائم على المذهب الحنفي مثلا يعني مش دي شغلتنا مش دي القضية لكن هو قضية تعليل الايه المسألة مسألة الأسماء الكتب ليه أسماء الكتب دي بالذات لازم تكون معروفة بالنسبة لك ولازم تكون على دراية بها الآن طلب خاصة أنت هتجد نقولات كثيرة منها جوه وإن كان ابن أبي العز لم يعزها لكن هم في التحقيق ده بالذات وده فضل وده ميزة التحقيق ده عن سائر كتب مذهب ابن تيمية وهو كان من المتأثرين في العقيدة بمذهب ابن تيمية وابن القيم فكان لما كتب كلمة وعزاها لابن تيمية يبقى رقبته كثير فكان ينقل النقولات ولا يعزيها لمصدرها ليه؟ لأنه لو قال إنه ده من كلام فلان أو علان وصارت النسخة على جنب وصار الكلام يقبل على هذا
فالنسخة الوحيدة اللي اجتهد المحققان المحققين فيها انهم ينسبوا تلك الاقوال الى مصادرها النسخة دي، عملوا فيها مجهود بحيث انه ده ما نقول من كلام ابن تيمية في كذا، ده ما نقول من كلام ابن القيم في كذا، بحيث ان ده برضه يفيدك انك ممكن ترجع ليه لو هو نقل جزء من المبحث وانت عايز تتعلم اكثر، ممكن ترجع للايه للمبحث بطوله في موطنه. ودي من فوائد صلة الكتب بعضها ببعض. طيب قلنا انه اعتمد ابن ابي العز رحمه الله في شرحه هذا منهج السلف الذي سيد معاقله واحكم قواعده اهل العلم. من هم اهل العلم ده اللي انت حتى اسميهم وكتبهم دول؟ خلاص، من القرون الثلاثة المشهود لها بالفضل، من القرون الثلاثة المشهود لها بالفضل، ودافع عنه بحرارة وقوة. يعني ابن أبي العز دافع عن هذا المنهج بحرارة وقوة، ولم يأل جهدا في تقريره وإيضاحه والبرهنة على صحته وسلامته ونقد المناهج الأخرى المخالفة له وكشف غوارها وبيان تهافتها وتناقضها ومخالفتها للحق وبعدها عن الصواب بأدلة نقلية وعقلية منتجعة من نصوص الكتاب والسنة. فهو على توسط حجمه لا نظير له في بابه في حسن العرض. يعني بالرغم أنه مش كتاب كبير ومش مغلبات، إلا أنه لا نظير له في حسن العرض للمسائل التي تناولها، المسائل العقائدية التي تناولها. فهو على توسط حجمه لا نظير له في بابه في حسن العرض ونصاعة العبارة وقوة الحجة وتمام الاستيفاء، يعني لم يترك مسألة إلا استوفى جوانبها، ووفرة المعلومات وكثرة البراهين والدلائل وخلوه من بدع الكلام المذموم. ولا بدع في ذلك، يعني لا غرابة ولا جديد في ذلك، فهو امتداد لمدرسة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي يعود إليها الفضل في توعية العقول وتصحيح المفاهيم والعودة بالناس إلى الأصالة والتخلص من التبعية والتقليد. فقد قرأ كل ما كتبه صاحب هذه المدرسة، ابن أبي العز قرأ كل ما كتبه ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله في مجال العقيدة وفهمه، واقتنع به واستظهر أكثره، ثم لخص ذلك كله تلخيصا مركزا واضحا. فكأن العقيدة الصحوية دي شرحها، يعني شرح العقيدة الصحوية من أبي العز تلخيص عند تناوله المسائل العقدية للمفاهيم التي تركزت عنده من جملة ما قرأ للإمام ابن تيمية وكذا للإمام ابن القيم رحمه الله. ثم لخص ذلك كله تلخيصا مركزا واضحا وأودعه في هذا الشرح النفيس المتقن. وقد استطاعت هذه المدرسة أن تبصل ما يدعى من اختلاف بين نصوص الشرع الثابتة وبين المعقولات الصريحة، وبين المعقولات الصريحة. وهذا العلم أدخل إلى البنية العقلية، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو علم مصادمة العقل للشرع، علم مصادمة العقل للشرع، خلافا لمدرسة ابن تيمية التي أرادت أن تبين أن الشرع لا يصادم صريح العقل، أن الشرع لا يصادم صريح العقل. وهذا العلم أدخل إلى البنيات العقلية واللغوية للحضارة الإسلامية نتيجة مؤامرة خبيثة مكشوفة لهدم العقيدة الإسلامية. وقد زعم من فتن به أنه ميزان للعلوم العقلية، وأنه يتوقف عليه الاستدلال اللي هو مسألة الركون إلى العقل والاستنتاج والتوصل إلى علم اليقين، وأن مراعاته تعصم الذهن من أن يغلط في فكر، وهي دعاوي موقوفة لا تثبت على نقد. موقوفة يعني مفتراة، يعني لا تقف على أساس، لا تثبت على نقد. فإن العلوم العقلية تعلم بما قصر الله عليه بني آدم من أسباب الإدراك، فإن العلوم العقلية تعلم بما قصر الله عليه بني آدم من أسباب الإدراك. يعني إيه العبارة دي؟ الأصل أن العقل المحض
العقل المحض. اكتب العبارة دي عندي. العقل المحض لا يستقل البت بإدراك مصلحة باستدلاب مصلحة أو استدفاع مثلا. العقل المحض لا يستقل البت باستدراك أو باستجلاب مصلحة أو استدفاع مثلا، بل لا بد له من معطيات تؤهله لذلك إلا أنه على كل حال بل لا بد من معطيات تؤهله لذلك، ولكنه على كل حال لا يدرك المصالح الأخروية إلا بالشرع. لا يدرك المصالح الأخروية إلا بالشرع. يعني معنى العبارة دي، لو احنا جبنا العقل كقطعة لحمة كده دون أي معطيات، دون المعطيات طريق المعطيات العقل سبيلين لا ثالث لهما: إما وضع في أصل فطرته من الله، وإما التجربة، وإما إيه؟ يعني إما المعلومة التي هو الخبر، وإما التجربة. يعني واحد يقول لك لو نزلت بالسرعة دي تغرق، ثم أنت تقولها لابنك، ابنك يقولها لابنه، سلام سألت ملايين السنين معلومة لم يقلها الأول من نهض عقله، إنما قالها بإيه؟ بإخبار الأخبرة كده. أو أن يكون هناك اثنين فينزل واحد منهم في ذلك الماء فيغرق، ويراه هذا بأم يرق، واضح؟ فيتعلم من تلك التجربة أن النازل في هذا الماء يغرق. أو كالذي يضع يده في النار وهو لا يدري ما النار فيراها محرقة فيعلم أن النار محرقة، لكن بمحض العقل لن يكن يدري ذلك أبدا، واضح؟ بل لعل الإنسان إن أعطيته ثما هالكا ولم تخبره بأنه ثم هالك لعله أكله واستطيبه وكان فيه هلاك، ولم يدري أن ذلك مهلك إلا بالإخبار. يمكن لعله له طعم الحل أو له نكهة. المهم أنه لا يمكن أن يدرك العقل بمحضه مصلحة يستجلبها أو مفسدة يستجلبها، مفهوم؟ فيبقى إذن العقول دي مؤهلة للعلم بما فطرها الله، آلة قابلة للتعلم. ولذلك انت لو قعدت تسمع ذراعك ده 100 معلومة ما ينفعش، ما يعرفش يفهم حاجة، لأنه ايه الفرق بين حجة اللحمة اللي في الدماغ للمخ دي وحجة اللحمة اللي في ذراعك أو في بطنك؟ إن هذه مؤهلة للتعلم كده، كما أن مثلا البطن مؤهلة لهضم الطعام، كما أن العين مؤهلة للنظر. فقد فطر الله عز وجل النفوس أظن خلقه كل ميسر لما خلق له، فكانت العقول مؤهلة للتعلم فطرة، ليست مؤهلة للاستدراك، مفهوم؟ يعني مؤهل يتعلم ويتعلم، بدليل احنا بنقعد ندي درس تطلع في الدرس فاهم، واضح؟ لو جبنا واحد لو العمود ده مش هيبقى فيه لانه مش مؤهل لذلك، او مجنون ذهب عقله غير مؤهل لذلك، او فقد الآلة التي هي مؤهلة للايه؟ للتعلم، مفهومة دي؟ هم بيقولوا ان العقول مستقلة، لكن حقيقة الوضع ان احنا نقول العقول مؤهلة للتعلم، ولا سبيل لها لتعلم الحق من غيره الا بايه؟ الا بالمعطيات، خاصة ان العقل لا يمكن ابدا حتى ولو بالمعطيات غير الاخبار الشرعي ان يدرك المصلحة او المفسدة الاخروية، مفهوم؟ لا يمكن انه يعلم ان الركعتين دول على الهيئه دي يؤدوا الى الجنه، ويعلم ان السجود ده للصنم ده يؤدي الى النار بمحض العقل المحض، لا، بل لعله بمحض العقل يرى ان السجود للصنم انفع من ايه؟ من اداء هاتين الركعتين على الهيئه التي علمنا اياها الصنم، مفهوم؟ طبعا ده مش مبحث، مش مبحثنا، لكن اقصد اقول من باب بيان العبارات التي نحن في امس الحاجه الى فارغ، يعني كل الكلام ده هيعرض علينا ونحن ندرس. فإن العلوم العقلية تعلم بما فطر الله عليه بني آدم من أسباب الإدراك،
من اسباب الايه؟ الادراك. انت ربنا جعل فيك حواس، هذه الحواس تدرك بها معطيات تصل منها الى نتائج تخزن في العقل فيدرك العقل به ويصير العقل عنده علم. مفهوم؟ في حاسه اللمس وفي حاسه الشم وفي حاسه النظر والسماع كده ليه؟ كده والاحساس التذوق والحراره. بل هناك حواس غيرها، واحنا علمنا من الحواس سته، هناك حواس اكثر من ذلك بكثير. فمثلا هناك حاسه تتفرع على حاسه اللمس تسمى حاسه البين. حاسه البين يعني لما تيجي تمسك قماش، واحد لو جبنا واحد ضرير والبلال وحسه قماش تقينا وادخل 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 ولاوة وعمل كده بايديه والثانية والثالثة يقول لك دي ادخل من دي ودي ادخل من دي ودي ادخل من دي، ايه اللي حصل؟ ان وضعها بين انامية واستشعر من بينية الانامل مسافات استدركها بعقلي ان هذا واضح. وهناك حاسة تسمى حاسة التجازي او الثقل، كل واحد شوف لي دول يقول لك دي اتقل من دي، ايه اللي حصل؟ لا شم ولا لمس ولا سمع ولا شاف، لكن ايه؟ فدي ايه؟ وهناك حواس كثيره سرعت على هذا. فالحواس ليست سته، بعضهم بيقول ان اصول الحواس ست وهذه تسمى ادراكات متفرعه علينا علينا، لكن المهم انك تعرف ان المسؤول عن ذلك كله هو العقل بما فطره الله عليه، ان هو اللي بيدرك، هو اللي بيدرك البين واللي بيدرك الثقل واللي بيدرك مساله ان ده اسرع من ده. يعني مثلا ممكن واحد يعمل ايده جنبك بسرعه والثاني اسرع منها فتقول دي اسرع من دي، واضح لانك لا شفت ولا سمعت لكن احساس معين ادركه العقل، واضح؟ وهكذا. فكل هذه المدركات التي فطر الله العقل عليها هي التي تجعل العقل مؤهل لان يتعلم ما يمكن ان يوقع، لكن بذاته لا يصل الى ذلك. مفهوم؟ طيب نصلي مثل بعض. آدم من أسباب الإدراك، وعرفنا أن أسباب الإدراك يتحصل بها العلوم. كيف يتحصل بها العلوم؟ بأنها إما خبر يدرك فيتكون منه علم، أو تجربة تجرى فيتكون منها معلوم. لا تقف على ميزان وضعي لشخص معين، يعني العلوم العقلية لا تقف على ميزان وضعي لشخص معين بس نقول هذا هو مصدر معرفة العقليات، كما هي طريقة الفلاسفة في ثقتهم المطلقة في من أثبتوا لهم الإدراك العقلي المطلق حتى صار كلامهم كالقرآن في عند المؤمنين. ليه؟ لأنه جعل الإدراك العقلي والعلوم العقلية قائمة على أولئك الأشخاص بعينهم، وقد كانت الأمم قبلهم تعرف حقائق الأشياء بدون هذا المنطق، وعامة الأمم يعرفون الحقائق من غير تعلم منهم بوضع أرسطو، وهم إذا تدبروا أنفسهم وجدوا أنفسهم تعلموا حقائق بدون هذه الصناعة الوضعية وليس وراء هذا. وكثرة الهذيان ودعوة التحقيق بالكذب والبهتان، يعني يقال بالمقدمات الفلسفية والنظريات العقلية المحضة فيما يتعلق بالغيبيات وإثبات النظر في حقيقة وجود الله عز وجل وما شابه، أو حقيقة الكون وكل لهم رب أو له خالق أو وجود أو مشابه، هم يقولون أن ذلك إثباته والنظر فيه والتحليل فيه من العلوم العظيمة، هو في الحقيقة ما هو إلا تضييع للوقت وإجهاد للذهن وتحصيل حاصل لا يدرك إلا بمسلمات من الشرع. وإتعاب الأذهان وكثرة الهذيان ودعوة التحقيق بالكذب والبهتان، يعني لكن ده مفاد نحن بنحقق القضية، وشغل النفوس بما لا ينفعها بل قد يضلها عما لا بد منه، وإثبات الجهل الذي هو أصل النفاق في القلوب وإن ادعوا أنه أصل المعرفة والتحقيق، كل ذلك اللي هو معطيات علم الكلام الذي يرجع إلى النظر العقلي وقد أدى التوغل فيه بمنتحليه بمنتحل هذا المذهب إلى نتائج خطيرة نجملها فيما يلي. اكتب بقى عندك المخاطر التي
تحيط بالمتكلمين والتي وقعوا فيها واحد، الاستهانة بمنهج السلف القائم على النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عمدة مذهب المتكلمين هو الاعتماد على المقدمات العقلية والنتائج العقلية الذي يسمونه بالنظر الأول. يعني أنت كمخلوق تخلق أول ما تصل إلى مرحلة التمييز ويبقى عندك عقل وإدراك يلزمك أنك تنظر في الكون وتستدل بما تصل إليه من عقلك وبما يوجد من أدلة الكون سواء كانت فطرية أو في نفسك أو في غيرك، تصل بنفسك ولنفسك إلى حقيقة وجود الله عز وجل، بحيث أنك إن آمنت تصديقا بالنص واستجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن تصل بنظرك إلى هذه الحقيقة قبل الاستجابة إلى مدلول النص أنت لم تؤمن بعد. إذا أنت مقلد الإيمان، أنت مقلد. وده اللي قالوا المتكلمين لما قالوا لا عذر بالجهل في التوحيد، اعتبروا ان التقليد في التوحيد لا يجوز. اي توحيد عندهم؟ التوحيد عندهم هو الاستدلال بالنظر الاول او النظر الاول وما يقول اليه من اثبات حقيقة وجود الصانع. مفهوم؟ ده معنى التوحيد عندهم، وده معنى التوحيد عند الاشاعرة، لان الاشاعرة اصل مذهبهم التكلم، اصل مذهبهم لتأصيل معتقداتهم التكلم. يبقى الفرق بين مذهب الاشاعره ومذهب اهل السنه ان مذهب الاشاعره مصدره الايه؟ علم الكلام. اهل السنه مصدره الكتاب والسنه. هو يقول لك ان انت لما تسمع الايه يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يا ايها الناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، امنوا بربكم، الى غير هذا من الامر القرانيه، اي امر في القران فيه هذا وتستجيب وتسمع وتقول والله انا مصدق لان القران قال كده، يبقى انت مقلد ولست بمؤمن. وإمام المقلد لا صح لكلامه. من يعمل ايه؟ لابد من فالتوغل في هذا المنهج والاقتناع به واستشرابه عمل عندهم مخاطر ومهاوي محيقة. اولها الاستهانة بمنهج السلف. انا بقدم لك المقدمة دي عشان اوصلك ازاي، لانه منهج السلف عندهم يعتبر لا يوصل الى شيء. إذا لما تيجي تقول له نحن نؤمن بما استقر في الكتاب وفي السنة وما جاءنا من سمعيات ومن أخبار أمرنا الله فيها أو حدثنا فيها عن الغيب نصدقها ونؤمن بها، يقول لك ده إيه؟ تحصل حق. أنت كده مش مؤمن، لأنك أنت لم تصل إلى حقيقة وجود الصانع بالنظر إيه؟ الأول. يبقى طبعا كل منهج السلف وكل طريقة السلف عندهم إيه؟ مش هتوصل لشيء، يبقى إذا يستهين بيها لانه بيعتبرها مش هتوصل. فاهم؟ هو مش بيقول لك قران وسنه لا، لكنه بيعتبر ان طريقه الوصول للايمان او تحقيق الايمان من خلال الاستجابه للاوامر القرانيه او السنيه ده كلام ايه؟ تحصيل حاصل. يعني ايه تحصيل حاصل؟ يعني انت غير موحد قبل ما تنزل، قبل ما تستجيب للايات، وبعد ما استجبت للايات غير موحد، يبقى استفدت من مجهود الايات والاحاديث ده ايه؟ ضايع، تحصيل حاصل، ما عملتش حاجه. لكن احنا منهج السلف العقيدة ان نؤمن، انت خدنا تعريف الايمان ايه؟ الايمان شرعا ايه؟ تصديق الرسول فيما جاء به، مش خدنا كده؟ يبقى اذا ايه؟ هو ده الايمان. شو الجميع على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان مثلا ان ايه؟ ان الحوض لمسيرة 500 عام وان لدى ماءه لايه؟ لكاللبن وخزانه كالنجوم الصافعات من شرب منه لا يظمأ ابدا. يقول الكلام ده كله ايه؟ يعني اهو الايمان بتاعنا في الناس ان نصدق بذلك ونؤمن به. وهو هو لك ان الامور دي لازم تدل بها العقل حتى انزل بها الحق، لانه ممكن يكذب ما لا يقبله العقل. حتى انكروا النظر الى الله سبحانه وتعالى، وانكروا بعضهم خاصه المعتزله، وانكروا الايه اللي يعني المتكلمين، لان انت عارفين اصل هي شبكه
شبكة بس مش دلوقتي هنشرحها لأنها تيجي في الكلام. علاقة الاعتزال بالأشاعرة واخد بالك، وعلاقة الاعتزال بالتجهم، وإن ده مذهب أصولي فقهي لكن عقائدي من جهة الاستدلال، فهي إيه؟ فممكن تلاقي الواحد اعتزال متكلم أشعري جهمي، فاهم؟ تلاقي الواحد إيه؟ اعتزال متكلم أشعري جهمي، واضحة فهم مفهومة؟ بيوصل بينه لأنه إيه؟ أصول الاعتزال خلته يقبل التكلم، يقبل علم الكلام، لأن علم الكلام قائم على إعمال العقل، وأصول المعتزلة فيها إن العقل مستقل بإدراك المصالح مفهوم واستدفاع المفاسد، وأن الشرع يأتي ليقرر ما أدركه العقل، لأنه يحال تبقى موصوفة لتفسر، يحال إن الشريعة تأتي مصادمة للعقول، وبالتالي الناس يدركوا العقول الراجحة لابد أن تأتي الشريعة مقرة إيه؟ به، وإلا يلزمك تقول إن الشريعة تيجي بما يصادم العقول وتأتي بما يخالف الفطر السوية، فتقول له لا، يقول لك بس يبقى إذن إيه؟ كل الناس نقول من العقول هتدرك والشريعة تأتي مقرة، لأن الشريعة لا يمكن أن تأتي بخلاف العقول ما استقرت إيه آخر. تجد الكلام ده مقبول عند المتكلمين، وإذا تكلم صار أشعري، ولما يبقى أشعري عنده مذهب في الصفات معين ويقف بحد الإيمان عند التصديق، لأنه ما دام وصلت بعقلك يبقى بس مجرد ما دام وصلت يبقى صدقت، يبقى إذا أنت حتى لو لم تتكلم ولم تفعل حققت الإيمان، لأن الإيمان هو النظر الأول. مفهومة زي السلسلة؟ طبعا أنا مش عايز أرهق دماغك بالكلام ده، بس أنا عايز أفهمك إنه الدخول في طريقة المتكلمين والعقيدة على طريقة المتكلمين، إن الأظهر كل ربر في العقيدة على طريقة المتكلمين، تفهم؟ يعني كل منهج ثابت، لأنه أشعري من قديم الزمان، مفهوم؟ أشعري من قديم الزمان، لأنه مذهب ابن تيمية لم يدخل الأزهر إلا حديثا في دراسات يعني دراسة دكتوراه أو ماجستير أطروحات زي ما بيسموها، واخد بالك؟ بحيث يدخلوه كده إيه من طرف خفي، لأنه هو كان عندهم لوقت قريب خمسينات ومبدعينات إن ده يعتبر إيه؟ عقائد فاسدة ومذهب خامس وخروج عن الدين وإلى آخره. افهم، يبقى اول المفاسد انه بيستهين، اثنين الادعاء، الاستهانة بمنهج السلف القائم على النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اثنين الادعاء بان السلف لم يتفرغوا للبحث في قضايا العقيدة لانشغالهم بامور الجهاد، شوف بقى خد بالك، يعني مش بس مجرد منهجهم مش عاجبهم، ده هم نفسهم قالوا ده دول اصلا ما حققوش العقيده، ده العقيده بدات من ايه؟ من القرن الرابع والخامس، القرون الثلاثه دول كانوا مشغولين بايه؟ بالقتالات والحروب، ابو بكر كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عمال يحارب المشركين، ابو بكر حروب فوق دماغه لحد عمر ما جه عمر، فما كانوش فاضيين يبصوا ولا ينظروا، فكان العالم دي كلها في نظرهم ما اقاموش العقيده وما حققوش النظر الاول، وبالتالي ما ليه هم ناس كويسه على عيننا وراسنا، بس للاسف انشغلوا عن الاهم بالمهم، او اتفرض عليهم الجهاد فما كانوش بقى فاضيين ينظروا ويبحثوا في العقيده ويأصلوا مباحثها ويطرحوها علينا، لان هم بيقول لهم ايه؟ ترى انتوا دلوقتي الكلام بتاعكم المقدمات والمباحث ليه ما قالت ليها الصحابه والتابعين واتباع التابعين قرون ثلاثه مثل الخير؟ ليه كانت المساله الايمان يزيد وينقص لقول الله تعالى ويزداد الذين امنوا ايمانا إنهم في سياتهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إلى غير هذا من الآيات الكثيرة، واضح؟ وأن العمل من الإيمان لقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة إلى آخر الآية، فما فيش مباحث ولا فيش إيه؟ تحليلات ولا، وبعدين فضلت بدي خلالك خلاص إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، ما يجيش معاه تحليلات ولا استوى بمعنى استولى ولا كيف كان، وهل خارج عن الكون أم داخل فيه، وهل الكون منه، وهل العرش في الكون أم خارجه، وهل هو جزء من الكون أم لا، هذه قضايا كلامية، قضايا يقول لك افرض أن الله في الكون الأول واثبت أنه خارج عنه، وبعد ما تثبت أنه خارج عنه اثبت أنه الله سبحانه وتعالى مستوي على العرش اللي هو جزء من الكون، واعمل علاقة بين استواء على العرش اللي هو جزء من الكون وبين خروجه عن الكون، معاك خليك تكلم نفسك في الاخر يقولك ان ايه؟ انت مطالب بانك تثبت القضيه دي، ويكون فيها قضايا كلامية بقى تقول كلام. انا الحقيقة ان انا لما كنت بقرأ في بعض الحاجات دي كنت تقول ان الناس دي ممكن تكون نفسها لم تكن تفهم هذا الكلام الذي تقول. الا عصبية التقليد للأئمة, الا عصبية التقليد للايه للأئمة, بحيث ان الامام لما يقول خلاص والناس لو خربت كده او كده ده عقيدة, زي ما احنا دلوقتي بنمسك عقيدة اهل السنة يقول لو خربت كده او كده هتكفر صح, هو نفس القضية عندي. فكان بيقبلها لألا يكفر, كان يقبلها لألا يكفر بالقضية الفقهية. كنت يقول لك والله ايه يعني ده مذهب وده مذهب وده قول وده قول ودي طريقة الكوفيين ودي طريقة الشاميين وده مذهب اهل المدينة. وبقى مشهور الكلام ده وقع في دنيا في زمن واحد مفهومة, في زمن ايه وعند اهل الكوفة يكون مثلا الوضوء بالنبيذ جائز, وعند اهل المدينة يتوضى بالنبيذ يبقى نجس ومحتاج يغتسل فضلا عن يتوضى في وقت واحد وزمن واحد مفهوم. لكن هناك بقى بمتاع العقائد فيبقى بياخدها على انه لو خروج عن كده كفر, وان اهل السنة عندهم يعتبروا ايه حشويين واخد بالك, ولم يحققوا التوحيد, ومنهم اللي اعتبروهم عدليين ومنهم اللي اعتبروهم وحنفهم كل عبارة نجيب عليها ايه اما نجيبها يعني حشو يعني عدل ويعني الاخر. الادعاء بان السلف لم يتفرغوا للبحث في قضايا العقيدة لانشغالهم بامور الجهاد ونصر الدعوة, ولأنهم شوف المصيبة لا, ولأنهم لم تكن عندهم الدراية العقلية, ولأنهم لم تكن عندهم الدراية العقلية اللازمة للبحث في مثل ذلك. يعني الدراية العقلية, الدراية العقلية مش معناها القدرة العقلية, القدرة العقلية هي القدرة على الإدراك, أما الدراية العقلية هي تلك العلوم والمقدمات العلمية التي يحويها العقل. فهم اعتبروا نفسهم ان هم اكثر دراية عقلية من ايه من الاولين. ليه؟ لان الاولين نزل الوحي اخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم, انشغلوا بنصر الدعوة والجهاد, فما كانش عندهم ايه المباحث والتفكير والعلوم لدعواهم, فهم اقل دراية من المحدثين, وبالتالي لم يتفرغوا لانه حاجة من الاثنين, لم يكن عندهم وقت ولا دراية عقلية لأهلية ايه النظر, اهلية ايه النظر. فده طبعا اجحاف وتقليل من شأن من زكاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. السبب ايه؟ ثلاثة, اعلاء شأن العقل. طبعا الكلام ده لما انت تتخيل ان هي دي العقيدة يبقى القرآن والسنة هيبقى مكانهم فين والعقل مكانه فين؟ العقل هيبقى فوق ما دام هي دي العقيدة اللي هي نظر العقل والكذا وكذا, يبقى كتاب والسنة دول درجة ثانية ويبقى مش هيبقى موحد الا اللي ايه اللي شغل دماغه. يبقى معنى ذلك ان انت هتلاقي ان العقل هو المقدم, لان انت اللي بتعلمه دلوقتي والمؤثر عندك كعقيدة اهل السنة ان الكتاب والسنة هما الايه الاصل, وان احنا بنسلم نفسنا لاخبار الكتاب والسنة, فان اثبت قضية اثبتناها وان نفاها نفيناها. لا هو لا, القضية التي تيجي منين؟ من هنا. ثلاثة, اعلاء شأن العقل وتحكيمه في عالم الغيب, وتحكيمه في عالم الغيب والشهادة وتقديمه على النص. لاحظ ان هم خالفوا المتكلمين في قضاء قضية كثيرة جدا, خالفوا من جهة حد الإيمان جعلوا تصديق فقط, وخالفوا من كله تصديق جعلوا المعرفة فقط, وخالفوا في مسائل الصفات كلها من حيث أصولها وبعضهم حصرها بسبعة وبعضهم في كذا, وخالفوا في مسألة طلب الكيفيات وكيفية الصفات أو الأفعال, وخالفوا في إنكار كثير من أمور الغيب التي أثبتت لأمور الآخرة زي الصراط والميزان ورؤية الله سبحانه وتعالى والمرور على الصراط, أنكروا كثير من هذه الأشياء. ليه؟ لمصادمتها للعقول. يعني قالوا إن إحنا العقول جرت على أن يكون الخطاب بالمعهود العائدي. يعني المعهود العائدي او بعبارة اخرى يعني المعهود العائدي او بعبارة اخرى المعهود المعتاد, المعهود المعتاد. فكل خطاب في القرآن فعلا جرى على المعهود المعتاد, بمعنى انه لما بيجي يخبط بقضية ما بيقولكش عبارات وجمل ما تفهمهاش, لا يعني مثلا فتحر رقبة يوم انت تيجي تعرف ان رقبة دي يعني بلاد ويبقى رقبة دي يعني رقبة ليبقاش رقبة دي معناها جبل مثلا اقل الصراكة لبنوك الشمس وبنوك الشمس ده معناه ايه خروج الشمس دلكت اي خرجت واضح اسرقت يعني الى غسق واضح الليل فده كل القبض المحمود فلما يجي بقى يقول ايه ان بقى يجي تيجي نصوص سواء من القرآن او السنة فيها المرور على الصراط وان الصراط احد من السيف ودق من الشعرة يقول لك اذا كان الانسان لو اعطي طريقا اوسع من ذلك بكثير الا انه غير الطريق المعهود المعتاد ما استطاع سلوكه ما يمشي عليه ان يتركه فكيف يتصور ان يمر الانسان الذي لا يستطيع ان يمر على ما هو دون الطريق المعتاد ان يمر على طريق احد من السيف ودق من الشعر كذاب يبقى ايه ينكر هذا او يؤول مش ينكر مش ينكر بمعنى ان تنكر الايه لا ينكر المعنى الظاهر والصريح للايه للقران يعلاء شان العقل وتحكيمه في عالم الغيب والشهاده في عالم الغيب والشهاده وتقديمه على النص تقديم العقل على النص او تاويل النص او تاويل النص بما يتلاءم مع العقل فاحنا قلنا ان العقل لا يمكن ابدا ان يدرك الايه المصالح الغيبيه كده الامور الاخره لا هم شغلوا العقل كله سواء كانت مصالح دنيويه او مصالح اخرويه اربعه التزامهم التفصيل في نفي المشابهة والتمثيل التزامهم التفصيل في نفي المشابهة والتمثيل والإجمال في مجال الإثبات التزامهم التفصيل في نفي المشابهة والتمثيل والإجمال في مجال الإثبات احنا عارفين ان الصفات لما تيجي تدرسها ونتكلم فيها ان شاء الله زي ما قلنا في المقدمات انه بتعلق في دراستها بقضيتين قضية الإثبات وقضية النفي فالإثبات له دوار تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ما أثبته الشرع يعني على وجه يليق بذاته وهذا يستلزم من ايه عدم التشبيه والمثل وعدم التكييف والتعطيل والتحريف والنفي كذلك النفي ما ينفع لله عز وجل ينفع بالقواعد واضح فالنفي في القران او نفي في الشريعه في حق الله نفي لاثبات كمال الضد نفي لاثبات كمال الضد احنا لما نقول لا يضل ربي ولا ينسى المراد مش نفي الضلال والنسيان فقط انما المراد هو اثبات كمال ضد الضلال وضد النسيان لله عز وجل فهم لما جم تكلموا التزموا التفصيل فيما يتعلق بالنفي والإجمال فيما يتعلق بالإثبات فلما يتكلموا في النفي إن يقولوا يفصلوا جدا من حيث انه هل يعني لو نجعله من فين عنه ان يكون عينك البشر وكالجريح وعينك كذا وعينك كذا وعينك كذا وعينك كذا بحيث من شدة النفي شدة النفس يلتزمون فيها التفصيل شدة النفس دي تصل بهم في النهاية إلى عدم الإثبات لأن هو في الإثبات ما زي ما هو بينفي بالتفصيل الممل ما بيفكر بالتفصيل لا ده ينفي بالتفصيل ويثبت بالإجمال إنه قدوس إنه إله إنه رب إنه مقدس إنه منزه إجمال دون أن يقول بقى لأن التفصيل هيستلزم إثبات الصفات كده فهو يثبت بالإجمال وينفي بالتفصيل بحيث أن أسلوب النفي بالتفصيل يؤول في النهاية إلى عدم الإثبات إلى عدم الإثبات مفهوم فلما تيجي آية تقول تثبت لله عز وجل العين تدري بأعيننا واضح فيقول إيه احنا نفي العين عن الله ونفي المقلة ونفي الشبه ونفي الحدقة ونفي كذا ونفي كذا ونفي كذا ونفي كذا لأن العين تستلزم كذا وكذا يقعد في مجال النفي ايه لغاية في النهاية بس ايه يبقى ليس لها عين. ما نعمل ايه؟ يبقى العين دي الحفظ البركة العطاء النصرة مثلا. يبقى التزامهم طريقة التفصيل في النفس لما نتكلم معك في النفس بالضبط لما ندرسها يعني احنا قلنا المقدمات اي قضية ان شاء الله في الكتاب هتبقى اوسع مما اخذناه في المقدمات. خليتم زي ما قلت لك عكس طريقة السلف. السلف كان الاثبات تفصيلا والاجمال والنفي مجملا. احنا مين يدرس في الاثبات اكثر ولا في النفس؟ في الاثبات كيف نثبت؟ مفروض نثبت وكيف نثبت؟ نثبت قضيتين. طب نقعد بقى نجادل ونستدل من القران بحيث ان يحمل يقول والله ما ثبت فيه النص ولا انه كذا ولا ان الصفات فرع عن الذات وادراك الذات ممنوع فاثبات الصفه لا يعني التشبيه ولا يعني التمثيل ولا يتنافى مع اجلاله ولا عمالين احنا نتكلم في الاثبات بالتفصيل اهو ونيجي في النفي ايه؟ يبقى مجمل انه منزه عن النقائص. ما ده اجمال غير ما اقعد بقى منزه عن كذا وعن الشعر والودن والعين والرجل والضوافر والملح. فده كثرة التفصيل في النفس يقولوا ان عدم الاثبات. التزامهم التفصيل في نفي المشابهة والتمثيل والاجمال في مجال الاثبات. والاجمال في مجال الاثبات. وهذا مخالف لمنهج القرآن. وهذا مخالف لمنهج القرآن. الذي يثبت صفات الله تعالى على وجه التفصيل. الذي يثبت صفات الله تعالى على وجه التفصيل. نسأل الله السلامة والنجاة والعافية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح راح وغدا وفي وجهه نكر. ليه؟ لأنه كان يخشى أن تكون ريحا مهلكة. النبي صلى الله عليه وسلم والله الحديث ده الواحد لما بيسمعه يعني فعلا بيحس إن إحنا قلوبنا أشد صخر من أشد جنودا من الصخر. إلا ما رحم الله. يعني لو في عذاب يعني ينجو النبي صلى الله عليه وسلم لأن سنة الله حدث أن الأنبياء والصالحين ينجيهم قبل أن يهلك السفهاء. واضح وهو يعرف ذلك ومع ذلك لأنه يخشى الله سبحانه وتعالى حق خشيته كان إذا رأى ريحا. ليه؟ لأنه ما يعرفش الريح دي يعني جان دلوقتي شوية هواء لو زادت سرعتها عدة أميال لاقتلعت المباني من جدورها. فده شأن ربك يعني مين بقى يتحكم في سرعتها وعدم سرعتها؟ ليس أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فكلم يرى الريح كان ياخذ ويروح الان راح الان كده راح جاي ويقرا وجهه النكر خايف جدا ويسال الله السلامه. وفي روايه انه كان يقول اللهم اجعلها ريح اللهم لا تجعلها ريح العاصف او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني شوفها كده مجرد ريح ايه انت عارفين الجبال بقى فيها او يعني الطبيعه الصحراويه الهواء فيها ودوامات الهواء دي طبيعي لكن مجرد ان احنا يمكن ده بنشوفه قليل ممكن بالسنين ما نشوفوش ومع ذلك عادي تلاقي اللي في الاهالي في الاهالي واللي بيرقص واللي بيفضل وفعلا قالت قائمه على ذنوبها ما فكر احد انه يقول استغفر الله سلم يا رب. ليه؟ هو فقد شويه هوا وشويه بتاع وخلاص مع انه ممكن الكرسي اللي وقع عليه يطير ممكن الازاز وقع دماغه ممكن شباك يتقلب شجره. يعني الريح اتت من سنتين اقتلعت علامات الطريق اللي مرقوله اخر صار 3 اكتوبر وقطعت الطريق على المدينه لمده 10 ساعات ما يستطيع احد ان يخرج كلها ولا يخرج منها لانها طريقها رمل. وزحفت الرمال الريح زحفت الرمال على الطريق حتى ما علموا معالم الطريق ما شافوش الا السنه. العلامه كانت بتصير زي الورقه الورقه كده صارت ازاي؟ العلامه اللي هي على الطرق اللي معموله بالحديد وقواعد خرسانه كده بقت تصير زي الورقه. سبحان ربي العظيم يعني دي امور تستوجب منا الاستغفار وتستوجب منا التوبه الى الله عز وجل لانه لا نعلم شان لان ده امر ربك عز وجل. لكن احنا احز على الاطمئنان يعني ممكن ينزل بقى في الاذاعه اطمئن وكل حاجه بامان والعمليه مضبوطه ومحدش خايف خالص. ليه؟ كانهم يعني بلسان الحال انا ربكم الاعلى الامور بايديهم يعني الدفاع المدني والمصافي هتطلع تمنع اللي هتجوع وهتشاف. ليه؟ لان احنا خدنا على كده خدنا على ان نركب الى غير الله سبحانه وتعالى نعود بلاد الخدمه. وهذا مخالف لمنهج القرآن الذي يثبت صفات الله تعالى على وجه التفصيل الذي يثبت صفات الله تعالى على وجه التفصيل وينفي عنها التمثيل على وجه الإجمال. يعني لما جاء ربنا سبحانه وتعالى تكلم في القرآن فقال ليس كمثله شيء نفى التمثيل مجملا، ليس ليس كمثله جبل، ليس كمثله ارض، ليس كمثله سماء، ليس كمثله سحاب، ليس كمثله شيء بما انت فكاه براحتك. لكن لما قال في الاثبات يد الله فوق ايديه تجري باعيننا ويبقى وجه ربك كده الى غير هذا بقى. سميع بصير كده، لطيف خبير وكذا الى اخر بقى ما هو اساسا كانوا على امثله يعني. فشوف هم عكسوا القضيه ليه؟ لانه زي ما قلت لك هو ده مثل العقل تفكيره كده، لان العقل اول ما بيركن بيركن الى الناقص مش الى الكامل. ليه؟ لان العقل الاصل فيه نقص او الكمال؟ نقص. يعني انت دلوقتي لما نيجي نقول لك فكر في قضيه، اول ما تفكر تقول ايه؟ انا اقول لك هنحطك في جبل، ثم تقول في اكل، في شرب، طب هنعمل فين؟ طب هنعمل ازاي؟ طب الواحد لو زلق، طب الواحد لو حب يعمل، طب ما تركنش الا الى الا انه هي دي امكانياتك، هي دي حقيقتك. مفهوم؟ لكن لو احنا قلنا الملك هتقعد في السماء، هتقعد في اللبن، هيقول طب وكيف السجود؟ وكيف الذكر؟ وكيف كذا؟ وكيف الحوم حول العرش؟ هيبقى القضايا ايه؟ لتشغله، لتفكيره. فالعقل لا يركن الا الى النقائص. فحقر ان يجي تفكر في ذات الله عز وجل يميل ايه؟ يعني تفكره هذا يميل به الى الايه؟ الى النقائص. في النفس هو النقائص دي مش هيثبتنا، لكن فيبقى اعمال او الامعان في تفصيل النفس راجع الى الركون الى الايه؟ الى العقل. لكن احنا ما تعلمناش كيف نثبت لله الا من الله. لم نتعلم الطريقه المثلى لاثبات صفات الرب الا من الرب. ونحن لو عرفنا لو ترك امرنا كنا هنقول ما شاء الله وكيف، ونحلف بالله ولا كذا وكذا، ونجعل لله يلد كلامنا، ونحلف بغير الله وننزل غيره، حتى انه من العقول عبدوا الصنم، وجعلوا الصنم الذي يبول عليه الكلب والذئب جعلوه مثل شأن العظيم القدوس. واضح؟ مش بالعقل ده ولا بالله؟ بالعقل، لكن بالشرع عرفنا ان شأن الله ايه؟ سبح اسم ربك الاعلى. وكلمه الاعلى دي تبقى قاتله ليه؟ بحيث ان اي معقلك يميل عند اي دلو يصدم ايه؟ صفة الاعلى. يبقى انت تخرج من هذا وينفي عنها التمثيل على وجه الاجمال، وطريقة الرسل الذين جاءوا باثبات مفصل ونفي مجمل. لم يذكر الله سبحانه وتعالى بنفي مفصل الا في النذر اليسير وللضرورة الشرعية الكبيرة، زي حديث وانه اعور وان ربكم ليس باعور، هو ده نفي مفصل. شوف بقى جه فين؟ ما جاش كمنهج تعريف بالله، ده جه قضية تعريف بفتنة عظيمة جدا. واحد يقول يعني واحد النهارده لما نشوف واحد يجي يدعي الجنة ويقول شعور، يبقى ربنا هو رب سبحانه وتعالى له من الصفات ليس باعور، دي مش نسبة الرب، مش معناه لو جه واحد يشعور يبقى خلاص انا ربنا، انما في ادراج صفتي مخالفتي يستحيل بكل المعايير العقلية والشرعية أن تكون في الرب تبارك وتعالى، بحيث أنه يعلم ذلك المؤمن. فإذا ما كان ذلك يستقر في قلبه كان سببا من إيه؟ من أسباب العصمة إذا خرج الدجال فيه وهو فيه، أو خرج الدجال في الله وهو فيه. إذا حينما قال وإن ربكم ليس بأعور فصل في النافي لعل عظيم او لمساله خطيره او لرد فتنه او الى اخره، وليس من باب التعريف بالرب، وليس من باب ايه؟ التعريف بالرب. لكن لما يجي تعريف بالرب نجد التعريف بالرب سبحانه وتعالى في الاثبات او في تفصيل، اي حديث اي ايه تجد ايه في الاثبات فيها تفصيل. لكن هشوف انت مثلا دعاء اللهم اني اسالك بانك انت الله الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وفي حديث الترمذي اللهم انت اعوذ بالله الرجيم، اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ماض في حكمك عدل في قضائك ناصيتي بيدك. وبقى كم صفه ذكرت وكم اسم ذكر، كل ده في ايه؟ وده تفصيل في الاثبات. مفهوم؟ يبقى انت اما تسمع كده تفهم انه يعني تعريف بالرب في مقام التعريف بالرب. فطريقه المتكلمين من محائقها ومهالكها انهم ايه؟ عكس القضيه. انا بس كل ده انا قلت عن النقطه دي بس عشان دي قضيه جديده عليكم اول ما تسمعوها. عشان تبقى بس فاهم يعني ايه تفصيل في نفي المتشابه المشابهه والتمثيل اللي هو بالمخلوق يعني والاجمال في مجال الاسلام من عباره دي كده باذن الله واضح. خمسه تجريد الاسلام من ادلته النقليه. تجريد الاسلام من ادلته النقليه وتفريغه في مضمون عقلي فلسفي. تجريد الإسلام من أدلته النقلية وتفريغه في مضمون عقلي فلسفي يعني يجرده من الأدلة الشرعية ويفرغه يصبه في قالب يقول لك الإسلام أهو يحطه في قالب هو اللي فرغه لما قال فيه وجعله لأنه هو اللي صنع الصنعة الصبة والمطلوب وكل حاجة من عنده. ما فيش يعني ايه انت مش جيت خدت حصه وعملت حصه ده انت اللي عامل كل القضيه فقضيه التكلم وما ينتج عنها من صنع البشر مش كده؟ ما هي الفرعيه البشر وتفريقه في مضمون عقلي فلسفي. حزم الاسلام اما يجي يعرضوه لو عرضوه طريقه التكلم على واحد مثلا مش مسلم خالص يحس انها قضيه ايه؟ عقليه فلسفيه تشابه جنبوده تشابه الشيوعيه لانها عقليه فلسفيه يعني مش تشابهها في الاحكام افهم انا بتكلم فيه توصيف القضيه مفهوم. سته استخدام قياس التمثيل والشمول. استخدام قياس التمثيل والشمول في حق الله سبحانه. استخدام قياس التمثيل والشمول استخدام قياس قياس التمثيل والشمول في حق الله سبحانه مع أنه قد نص في كتابه أنه ليس كمثله شيء فكيف يسوغ أن يمثل بغيره. ولله المثل الأعلى وكان الأولى استخدام قياس الأولى لما تكلموا في شأن الله سبحانه وتعالى فالعقل لا يدرك إلا المحسوس كده؟ إيه القياس؟ القياس هو إلحاق فرع بأصل أو مذكور عنه بمذكور لاشتراكهما في شيء واحد كده؟ وده القياس. فالحاصل إن هو لابد أن يكون الأصل متصور الذي يلحق به فرع لأن إلحاقه معلوم على غير معلوم لا يتصور. يعني أنا أقول لك المية زي إيه فتقيسها على حاجة عمرك ما تفهمها ولا عارف حاجة شبيهة ليها فتقيسها عليها يبقى أنت بتقيس على عدم بس على شيء غير متصور يبقى إيه مستحيل يقع منا قياس لذلك صح؟ لأنه القياس حقيقته هو إلحاق فرع في أصل أو غير أو مسكوت عنه أو غير مذكور بمذكور يبقى الأصل ده أو المذكور معلوم بالنسبة لك. فلما كانوا يتكلموا في شأن العدم ايه المعلوم بالنسبه للعقول؟ ايه المعلوم بالنسبه للعقول؟ المخلوق الخلق. يعني انا ايه المعلوم بالنسبه لي؟ الجبال والارض والبني ادمين والسماء والنجم كده ازاي انا شايفه؟ فلما يجي يتكلم في شأن الله يقوم يقيس الغير معلوم اللي هو يعتبر فرع في القياس على المعلوم يعتبر اصل في القياس. واضح؟ الكلام ده هو ينفع برضو شأن الله سبحانه وتعالى إذا قس بطريقة الأولوية. يعني إنك تقول إن الأصل إن هو المخلوق اللي هيقيس عليه ما هو ده اللي عارفه يتكلم بالرغم من أنه ناقص عادي. واضح؟ يبقى الله سبحانه وتعالى اللي انا عايز اعرف عنه وعايز اقيس عليه سبحانه وتعالى اولى بالتكلم من العاجز الفقير كده، لانه اكمل. مفهوم ولا ايه؟ اقول مثلا ان البني ادم له عين يرى بها ويدرك بها ويستطيع ان يدرك مسافات بعيده اكثر من حدود ذاته. انت لو عكس مكان، المكان ده يشغل قد ايه؟ متر في نص في نص، اي يعني حجمك انت بتدرك ببصرك وسمعك مسافه ممكن توصل مع لا خلينا مع الحاجه الصحيحه اللي على اتم صورها، ممكن بأميال. واحد يقول لك انت واحد ممكن يشوف لغايه 62 كيلو في الخلاء، يعني ممكن قوة بصره يجيب 62 كيلو بشر. يقول لك ده حاجه ايه؟ هو ده قدره بشريه خلقها الله سبحانه وتعالى، مش معجزه ولا شيء، لكن دي معناها تمام قدره. زي ما نقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان ذي قوه 40 رجل، ده مش معناه انه ملك، هو بشر ايضا، لكن اعطاه الله قوه البصر على تمامه او من تمام قوه البصر. زي ما نقول واحد لما يشيل 5 كيلو دراعه يتسلت ويجيله روماتيزم ويروح المستشفى وانت شغلان، وفي واحد بيلعب اثقال بيرفع 500 كيلو، ده ايه؟ مش ملك ولا جن ولا بشر، لكن اوتي من قوه البشر على تمامها. فلو احنا قسنا قوه البشر على تمامها، ونشوف واحد بيشوف مثلا على بعد كيلومتر كم كيلو، وبعدين نجي نقول لا الله سبحانه وتعالى، لو انا بقى انا ما اعرفش بقى، فاقول والله الله اولى بذلك، يعني الله سبحانه وتعالى اولى بما هو اولى به العاجز. يبقى انا هنا قس شان الله عز وجل على شان الخلق بطريق الاولى. يعني نقول ايه؟ اذا كان العبد كريم فكيف بكرم الله؟ وده موجود في الشريعه، ده موجود في الشريعه، المنهج ده مش من التاليف منه، ولا نقول طب ما احنا الحق واعتز في مسلك المتكلمين، لان القياسات العقليه وده اللي في طريقه المتكلمين، نقول له لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ارايت، خد بالك، هذه المراه، ويشير الى امراه تنحفت على، ثم يقول والله لله ارحم بعبده من هذه الايه؟ برضيعه. ما ده تمثيل، تمثيل اولى، اللي هو ان انت تنتقل الذي صور لك دلوقتي ايه؟ متخيل انا بيه ده اصل، متخيل ان الام بتتاهب على رضيعها ومستعده ترمي نفسها عشانه، ده انا مدركه بعقله ومثلثه. فشو بقى الشرع يقرب لك رحمه الله سبحانه وتعالى؟ انت مش هتقدر تدركها بعقلك، بالذي الاولى بقياس الايه؟ الاول. فكأن الشرع بيقول لك ان هذه رحيمه برضيعها، خلاص دي قضيه ايه؟ ما دام مذكور بقى باسم الاصل، مش محتاجه جدال بقى. ولذلك ما لهمش ايه؟ هل تعرفون ان هذه رحمه بوضعها؟ وواحد يقول اه والثاني يقول والله مش واخد بالي والثالث يقول معرفش، لا قضيه دي مسلمات، فلن يناقشهم فيها صلى الله عليه وسلم. انما والله لله ارحم برحمها بعبده من ايه؟ من هذه برضيعها. طب هذه برضيعها دي مسلمه عندك، عارفها انت من غير ما حد يعلمها لك، لان انت غيرك وبنتك وابنك وامك عارف، مكتوب على ذلك ومباشره انا مسلمه. فلما يقيس رحمه الله عز وجل على رحمة هذه المرأة الباب الأولى دون إعطائها حد يدخل في دائرة المشابهة، يبقى أنت إيه؟ مشيت بطريقة صح، إنك تقيس بعقلك بطريق الأولى بما بما يصل بك إلى تنزيه الله عز وجل. مفهوم ولا مش مفهوم؟ فده منهج شرعي، ده منهج إيه؟ شرعي، اللي هو قياس الأولى. إيه هو قياس الأولى؟ أن ترى أن المعنى أولى به الفرع من الأصل، أولى به الفرع من الإيه؟ من الأصل. واحد قال لأبوه أنت راجل كذا وتبه، فجأة سأل الشيخ قال له والله القرآن بيقول لا تقل لهما أف، فين الأصل؟ أف فين الأصل؟ والراجل ده قال لأبوه أنت ابن 60 وكذا، فنقول إيه؟ ابن 60 دي أولى بالنهي والتحذير من أف. فهنا الفرع اللي هو مش منصوص عليه يعني. خد حكم، خد اولى بالحكم من الاصل. فاحنا قلنا ان مثلا العبد يتكلم، الله اولى بالتكلم من العبد، بس مش على طريقه العبد، لانه لما يقال هل يجوز شرعا قياس الخالق على المخلوق؟ قيمه قياس الخالق على المخلوق، قياس شان الخالق شأن الخالق على شأن المخلوق لإثبات قدر شأن الخالق. اللي احنا بنسميه قياس لغة، لكن عشان تقول قياس بمعنى ان يد الله عز وجل واليد هي ما يعلم من الجارحة بالعضد والساعد والأكف والصوابع، فلما كان اليد في المخلوق عضد وساعد وأكف وصوابع يبقى إذن في الله لابد من ساعد وعضد وأكف وصوابع حتى وإن كان بصورة أكبر أو أعظم مما في المخلوق، لا يجوز. لكن هنا القضية إنك بتقرب المعنى المتعلق بشأن الخالق، بتقربه بمفهوم مستقر في وجدان المخلوق من المخلوق. مخلوق من الايه؟ من المخلوق. مفهومة؟ فلما نقول مثلا خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثال، افهموا الكلام ده كويس عشان ما يختلطش المفاهيم عندكم، ويقول لله افرح بتوبة عبده. لله افرح، افرح يعني ايه؟ يسقط عن تقدير، افرح من كذا، يسقط هو واضح من عبد كذا وكذا وكذا مثلا وكذا، فلما ايس كذا، فلما فقط فوجد لبته عند رأسه فقال اللهم انت عبدي وان ربك اخطأ من شدة الفرح، والله لله افرح من هذا، افرح بتوبة عبده من هذا اللي هو ده. فقسم لك شدة فرح معينة على مثال معين، وبعدين ايه اطرب هذا المثال في حق الله على شأن كبير ما عطهوش حدود. افرح قد ايه؟ افرح لحد قد ايه؟ لا دي بقى ايه؟ ليس كمثله سنة. فالهنا لما قال افرح ما قالش ان الله يفرح على طريقة هذا الرجل، لا، لان الرجل ده فرحته يعمل ايه؟ هيدعو رب. وهل فرحة الله عز وجل لهذا رب؟ تعالى الله عز وجل حلوه كبير. فرحة الرجل ده انه هيهلل ويتنصت ويرفع ايده للسماء، هل فرحة الرب كذلك؟ تعالى الله. لكن هذا ده فعل الفرح، لكن الذي جر الى هذا الفعل فرحة معينة، واضح؟ انت متصف يا فرحة المخلوق، الله عز وجل أفرح من ذلك. طيب على حد أدري ليس كمثيل، بس قربنا بالمثال مفهوم قربنا بطريقة الشريعة، بطريقة الإيه؟ بطريقة المتكلمين. لا، لكن قياس هم بقى لما جم عملوا قياس الإيه؟ الشمول. إيه قياس الشمول؟ أن يكون الفرع داخل في المعنى الذي تقل به الأمر يشمل كل شيء معاه. إن الخمر يجي حكم النبيذ يقول له إيه؟ يشمل الحكم بتاع الخمرة يقول فيه حكم إيه؟ لا أولى ولا أنقص، مفهوم؟ نحن عندنا قياس يا أنقص يا أولى يا إيه؟ يا تسوية اللي هو الشمول. فجم قالوا والله إحنا لما نجي نقول لله عيني يا سيدي العيون اللي في الكون كلها لا تخرج على حدود معينة، يبقى ايه؟ يبقى العين لا يجوز اثباتها لله الا لن تخرج عن حدود العلوم اللي في الكون كلها، واضح؟ المدركه بالعقول، والا يكون هناك التفاضل بالامور اللي ندركها بعقولنا. يبقى ربنا بيعذبنا وبيخاطبنا بحاجات ما نفهمهاش، يقول لنا عين، ولما يجي نفهم العين يقول لا ده مش دي، يبقى هتحيرونا. يبقى لابد ان يكون ايه؟ فطبعا يقول ايه؟ يقول طيب إذا احنا قلنا أن عين الله كعين الخلق، يبقى يعتقد إيه؟ شبهنا الخالق بالمخلوق، كده؟ يبقى نقول إيه؟ نقول إذن إما من عين هنا هي الجارحة وإما تؤول. يقول لك خلاص عايز تقول الجارحة قول، يبقى أنت راجل حشوي، واضح؟ وأثبت إن الله جسدي وعبد ما يشبه الصنم والوثن، واضح؟ ليه؟ عين ورجل وإيده. أما احنا منزهين مسبحين موحدين، مفهوم؟ خد بالك بس القضية لإطلاق العقل. فقياس الشمول ده لم تستخدمه الشريعة، بل نفى المثل تماما. معي الشريعة ايه؟ نفى. فقال ايه؟ ليس كمثله شيء. ما دام ليس كمثله شيء يبقى انقطاع المثل بين الاصل والفرق ينقطع معه ايه؟ القياس. انت مفهوم ولا ايه؟ انقطاع المثل بين الاصل والفرق ينقطع معه القياس.
اذا
له مثل ازاي ليس بس مثلا ليس كالشيء، يبقى لما تحط والله مثل اعلى وليس كمثله مثل، يبقى اذا في مثل مثلا في عالم الصرف يبقى الله وقبلك ليس شيء. طبعا دي قضيه خلفه فيها حصل خلاف في اهل السنه نفسهم، هل يقال على الله شيء او لا يقال عليه شيء؟ سر الخلاف هو تصور الشيئيه، هل الشيئيه تعني كنه محدد ام الشيئيه وصف للذات؟ فاي ذات تسمى شيئيه؟ يعني هل الشيئيه هي كنه ووصف محدود مخلوق، ولا الشيئيه هي وصف لكل ما له ذات؟ فإذا قلنا الشيئية وصف لكل ما له ذات يبقى إيه؟ الله شيء، لأن الله ذات، الله حقيقة سبحانه وتعالى. إذا قلنا إن الشيئية هي وصف لمخلوق محدود يبقى إيه؟ ليس إيه؟ شيء. هو في الآية السبب الخلاف إيه؟ لما قالت الله ليس شيء، لما قال ليس كمثله شيء، واللي قالوا لأ قالوا هو بكل شيء عليم. في الخلاف أيضا فقالوا هو عليم بنفسه، وإلا لو أخرجناه من الأشياء يبقى مش عليم بنفسه بذاته سبحانه وتعالى وكذا. دي قضية هتجي لها مكان بعدين، لكن المهم إنك تبقى فاهم سر مسألة فساد مذهب المتكلمين في استخدام التمثيل الشمولي بين الخالق والمخلوق الذي جر إلى تشبيه الخالق بالمخلوق، فاستلزم ذلك عندهم نفس الصفات تنزيها عن تشبيه خلق المخلوق. شوف السلسله جت ازاي؟ بينما لو وقع استخدام قياس الاولى وهو افراد المعنى، فبنسميه قياس ايه؟ خد بالك قياس الاولى ده سموه اختلفوا فيه بعض الناس، انكروا تسميته بقياس، والحقيقه انه ما اسموش قياس، الحقيقه الاصوليه الدقيقه انه ما اسموش ايه؟ قياس. لكن بيدخلوه في القياس لانه بيكون في مسكوت كثير يدل عليه الايه؟ المذكور. ده الخدال 99.9 دايرة من الشريعة قياس أول، 99.9 دايرة من الشريعة قياس إيه؟ أول. يعني لما نيجي نقول لا أيها الناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، أو مثلا نقول أو سبح اسم ربك الأعلى، ما احنا ما عندناش آيات كثيرة بتقول لا تقل لله كذا ولا كذا ولا كذا، في مناهي كثيرة جدا. يعني احنا إذا قلنا مثلا إنه احنا مطالبين بتسبيح الله، فين النهي عن سبه كذا سبه كذا سبه كذا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة بيقع في الخلق، لكن كل ده داخل بالايه؟ بس الاول كده ولا ايه؟ ولا فين المشروع؟ يقول لك انا قلت ربنا كذا والعياذ بالله استغفر الله، ايام اي صفه اي تنقيص مش مذكور لك الكتاب ولا السنه بنفس اللفظ، لكن انت بتقول ايه؟ ده كفر صريح. الله، ده انت قلبك جامد. بتقولها ليه كده؟ لان ده منافي للتقدير، منافي للتسبيح. الله، يبقى معنى ذلك ان انت هنا بتتكلم بالاولى، ما بتتكلمش بالمنطوق اهو، لكن الاولى ده هو منطوق، لان دخول اضطراب المعنى بحيث ان يكون المعنى المسكوت اولى بالمنطوق، يبقى هو ايه؟ يبقى هو اولى، كان اولى بالمنطوق يبقى هو ايه؟ منطوق. واخد بالك؟ يعني انت لما يجي واحد يقول لك شتمت ابويا قلت له يا ابني كذا حرام ولا حلال؟ هتستدل ولا تقل لهم اوف؟ ولا هتستدل بحاجه كده؟ او بلاش مثلا يكون رجع كان القران ولا تقل لهم اوف؟ او لا هتقول لي اوف؟ يبقى منطوق ولا مفهوم؟ منطوق، لانه ده اولى بالايه؟ اولى من المنطوق، أولى من المنطوق. فمش تقول ده مفهوم يختلف فيه الناس، لا. واضح؟ طيب، ده مش قضيتنا، فده مش موضوعنا إطلاقا، لكن أنا عايز بس أفهمك إن هم لما شردوا في القصة دي، لكن لما دي بتقول والله المثل الأعلى، ثم تقول والله إذا كان، يبقى فريق السلف. قالوا إيه؟ قالوا إذا أثبتنا صفة كمال لناقص، والناقص عدم. صح؟ إذا أثبتنا صفة كمال لنفس، صفة كمال مش صفة، مش الكمال من الصفة، صفة كمال. يعني أنت الأصل فيك إنك بتتكلم، لما نقول ده بيتكلم كلاما نفيسا يبقى ده من كمال الإيه؟ كلام. مفهوم؟ أنت من صفتك إنك تصلي مثلا، لما نقول يصلي النافلة يحسن الصلاة، أنت من صفتك إنك أنت مثلا تبقى تعطي غيرك وتعطي الحقوق، إذا قلنا يكرم ضيفه صفة كمال، مش كده إيه؟ فإذا أثبتنا صفة كمال لنفس والناقص اصله العدم، فاولى بذلك الايه؟ الكامل الايه؟ الذي لا يسمح، اللي هو ليس اصله العدم. واضح؟ خلاص، طب اولى بذلك، اولى بذلك على ان السوره
ولله المثل الاعلى، مفهومه؟
واضحه؟
طيب نقفل هذا الحد نكمل في المره القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، معلش حتى الضعف، لكن الصوره وحده.